إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في الدروس الماضية إخواني في الله كانت الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث عن آخر سلالة من سلالة أنبياء بني إسرائيل، ألا وهم آل عمران، وكان حديثنا عن زكريا عليه السلام وعن يحيى، وذكرنا ما يتعلق بيحيى عليه السلام، كيف أن الله عز وجل حباه بصفات عظيمات جليلات: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يجعله جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أشرنا إلى هذه الكلمات القرآنية وما فيها من معنى في بيان فضائل يحيى عليه السلام، وأشرنا إلى مسألة مقتله، وأنه قتل على القول الصحيح بما جاء عن الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، ثم في بعض التفاصيل التي تناقلها أهل التفاسير عما ذكروا عن مقتل يحيى عليه السلام، ثم كان التطرق أيضا إلى زكريا عليه السلام، وأشرنا كذلك إلى مسألة قتله، وهذا الذي جنح إليه الكثير من العلماء أنه قتل على يد بني إسرائيل. ثم كانت الإشارة بعد ذلك إلى مريم، وكما أشرنا إلى أن الكلام حول هؤلاء الأعيان في بينهما ترابط، وأشرنا إلى الربط بين زكريا وبين مريم، وهكذا يحيى وهكذا عيسى، فبينهم ترابط، فهم من أسرة مترابطة. وذكرنا ما يتعلق بمريم بدءا من أمها التي نذرت ما في بطنها، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. ومريم هذا الاسم ذكر في القرآن 9 مرات، ومعناه في اللغة العبرية معناه خادمة الرب، مريم في لغتهم بمعنى خادمة الرب، فإن زوجة عمران نذرت سواء كان ولدا أو كان بنتا فهو محرر، ليس لي عليه سلطة بل هو من خدم الله، ولهذا دفعت به إلى بيت المقدس، وحينها تنازع أهل هذا البيت المقدس في كفالتها وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا. ثم كان من أمر مريم أنها في البيت المقدس اتخذت مكانا شرقيا مع ضرب الحجاب لكي تختلي بربها، وحينها وهي في تعبدها والقيام بشعائر دينها حتى أصبح يضرب بها المثل، أصبح يضرب بها المثل في تلكم البلاد عن هذه المرأة الفتاة الشابة الصالحة الولية وكيف لا تكون ولية من أولياء الله وقد تناها إلى الأسماع، كيف أن رزقها يأتيها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أن لك هذا؟ قالت ومن عند الله. فعلم الناس بمدى صلاحها. وأيضا مما وجدته مريم في أثناء خلوتها وتعبدها ما كان من مخاطبة الملائكة لها، تأتي الملائكة وتخاطبها، وكان من مخاطبة الملائكة لمريم ما فيه من التهيئة، وكل ما مضى كل ذلك تهيئة لمريم لما ستأتي إليه، وما يسمى بإرهاصات مقدمات لأمر عظيم سيأتيها. فبدأت الملائكة بمخاطبتها: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أنت الصفوة. ولهذا حين ذكر عليه الصلاة والسلام من كمل من النساء ذكر مريم، أكمل الله لها دينها، اصطفاها الله، وطهرك نزهك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي لك مقام عظيم عند الله، حتى تعلم أن لك مزية وأن ما سيكون منك إلا كل خير، حتى لا يأتي الداخل عليك بأن ما سيأتيك شر. لا، أنت في حفظ الله ورعايته وعنايته. أقنتي، القنوت يأتي في اللغة أو في الشرع عندنا وهو طول القيام، طول الصلاة، ويأتي القنوت عندنا في شرعنا بمعنى الخشوع. وقوموا لله قانتين، أي خاشعين متذللين. أمروها أن تكثر من مقام العبادة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. سجود وركوع إشارة إلى أن صلاتهم كصلاتنا، صلاتهم كصلاتنا، فيها ركوع فيها سجود. قد يختلفون في أورادها أو يختلفون في أوقاتها، لكن في هيئاتها بشكل عام لهم كمثلنا ركوع وسجود. فكان هذا الخطاب هو كما إن صح التعبير المرحلة الأولى. ثم بدأت الملائكة بالمرحلة الثانية وهي البشارة، البشارة وهو الحدث الأعظم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذه البشارة، وهذا الذي مر معك رزق الله إليك، تحبيب الخلوة لك، ما كان من مخاطبة الملائكة لك، كل ذلك تمهيد لما سيأتي. هذه البشارة أعدي لها عدة: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وعيسى عليه السلام في اللغة العبرية يطلق عليه كذلك اليسوع أو بالشين يشوع. وما معنى اليسوع في لغتهم؟ بأن معنى المخلص أو المخلص، هذا معنى اليسوع. فبشرت بعيسى بهذا الذي سيأتيها، صفته وجيها، له وجاهة عند الله جل وعلا، وجاهته في الدنيا، له الإمامة والقدوة والتقدمة، وفي الآخرة هو كذلك، كما مر معنا في وصف موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وهكذا عيسى وجيه ومن الصالحين. وأخذت الملائكة في تعداد ما سيكون لعيسى عليه السلام من المناقب، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. من آياته العظام الخارقة للعادات أنه يتكلم في المهدي كما أنه يتكلم في الكهل، أي في الكهولة. وسن الكهولة هو الكبير الذي 40 وما جاوزها أو ما كان نحوها، 40 سنة. وكلام من كان في هذا السن، ما الذي يكون في كلامه؟ العقلانية، الرزانة. ابن كي سيتكلم في المهد، في المهد آية من آيات الله، الكلام سيكون مثل كلام العقلاء، لا تداخل في حروفه ولا عجمة في ألفاظه ولا تلعثم في كلماته أبدا، كلام حقيقي واقعي رصين موضوعي. يكلم الناس في المهدي وكهلا، أي كما أنه كالكلام في المهد سيكون كالكلام في الكهولة، أي رزين. وذكرت أيضا من صفات عيسى عليه السلام أنه رسول ورسولا إلى بني إسرائيل، وهذه من أعظم البشارات، من أعظم البشارات الرسالة، وهذا سيأتي معنا وهو المفترق والفيصل في بني إسرائيل. بنو إسرائيل ما اعتادوا على الرسالة، اعتادوا على النبوة، يأتي نبي بعد نبي، يأتي أنبياء بعد أنبياء، لكن يسيرون على من؟ يسيرون على الشريعة السابقة، من؟ موسى عليه السلام، هو الرسول وهو صاحب الشريعة. لكن يأتي عيسى برسالة مستقلة، هذه كانت الفاجعة. وسيأتي معنا ما الذي وقع لبني إسرائيل حين أرسل إليهم عيسى عليه السلام على أنه رسول بشريعة ورسول إلى بني إسرائيل. وأيضا من صفاته ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أي أنا من صفات عيسى، من صفات ابن كي، أنه على هذه الصفات معلم، سيعلمه، يعلمه الكتاب. ما معنى الكتاب؟ بعضهم يقول هو التوراة، لكن ليس بصحيح، لأن سياق الآية جاء ذكر التوراة. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ذكر الكتاب، ذكر التوراة، ذكرت الإنجيل. إذن ما هو الكتاب المعني به؟ قال العلماء أي الكتابة، سيقرأ ويكتب من نفسه، من نفسه، ما يحتاج إلى معلم، سيتعلم بنفسه، يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد أن مريم جاء لها بهذه الصفات لكي تستعد بعظيم ما ستأتي به. طبعا هذا الأمر جلل، مع أن تسمع هذه المبشرات، لكن الواقع كيف من غير زوج، من غيري، لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فربنا عز وجل على كل شيء قدير، ولهذا ما كان من أمر مريم إلا الاستسلام لأمر ربها عز وجل. هنا إخواني في الله من المسائل التي تذكر في هذا الباب في قصة مريم ما يتعلق بمسألة الولادة أو الحمل. أخذت مريم على مكانها تتعبد الله في هذا المكان الشرقي، فبينما هي كذلك إذ دخل عليها رجل، ومن هذا الرجل؟ هو جبريل عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جاءها جبريل لكن على صورة رجل، والأنبياء يتمثلون، وهذا كثير قد مضى معنا في سيرة الأنبياء، لو تذكرون قريبا قصة موسى عند من جاءه، جاءه من؟ ملك الموت على صورة رجل، وأيضا إبراهيم عندما جاءه الضيفان جاءوه على صفة رجال. وهكذا نبينا في حديث عمر: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، من كان؟ جبريل عليه السلام. فكان الأنبياء تأتي بصور أناس بشر. فجاء جبريل عليه السلام إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، حينها خافت مريم من مقدم هذا الرجل الغريب الذي دخل عليها الحجاب في الجهة الشرقية من البيت المقدس. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني إذا كنت تقي تخاف من الله فإني أخوفك بالله، ابتعد عني، اتق الله، كما يقال اتق الله. إذا كان هناك إيمان يردعك فبالله ابتعد عني، لا تمسني بسوء. فحينها أخبرها جبريل عليه السلام بحقيقة ما الذي أتى به، فتمثل لها بشرا سويا، فبشرها بعيسى وبأن الله سيهب لك غلاما. حينها لا زال الإشكال: كيف ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال: كذلك قال ربك، الله قضى وسيكون ما قضى. ولهذا قال بعد ذلك: وكان أمرا مقضيا. أي تناقشين تجادلين ما ينفع، أمرا مقضيا، قضاه الله سيقع. هذا كحال إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الضيفان وأخبروهم بما سيفعلونه في قوم لوط، أخذ إبراهيم يحاول أن يؤخر هؤلاء عن إنزال العقوبة. قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا، خلاص لا تتكلم، أمر الله نافذ، يقع. وهكذا يا مريم انتهى، ستحبلين بكلمة الله. فحينها حبلت، وكان حبلها بكلمة من الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. الذي يستشكل في إيجاد عيسى فلينظر كيف وجد آدم. هل آدم عليه السلام أبو البشر أنجب؟ لا، لم يكن له أحد، لا والد ولا والدة. إذن كيف أنشأه الله؟ كن فكان. آدم رجلا سويا، عيسى بالمثل، كن فكان. فأصبح ماذا؟ في بطن أمه. هذا ما يتعلق بحمل مريم بعيسى عليه السلام. قبل أن أنتقل إلى مسألة أخرى، أحب أن أقف هنا في مسألة وهي متعلقة بما يذكره العلماء بحقيقة مريم. ماذا تكون مريم؟ هل مريم تعد صالحة من الصالحات، ولية، تقية، نقية، أم أنها تعد نبية من أنبياء الله؟ نعم، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى نبوتها وإلى أنها نبية من أنبياء الله. ومن أعظم ما استدلوا به ما سمعتموه من الحوارات ومن الإيحاءات، وكيف أن الله عز وجل خاطبها، وأن الله أوحى إليها، وأن الملائكة تكلمها، وها هو جبريل يتحدث معها. قالوا: هذا أنواع الوحي تنزل على مريم، إذن هي تعد من الأنبياء. أضف إلى ذلك ما كان من ذكر اسمها في القرآن، لم تذكر امرأة في القرآن إلا مريم. بل حتى فيما يتعلق برسول الله، إن ذكر أهله زوجات الرسول، زوجات النبي، بنات النبي، عماته، خالاته، ما يتعلق بالأنبياء، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، فقط بالأوصاف لم تذكر امرأة إلا مريم. قالوا: هذا دلالة على أن الله أراد أن تكون من أنبياء الله، هكذا ذكروا. لكن القول الأشهر وهو الأصح على أن مريم ليست بنبية، وإنما هي صالحة ولية. وأعظم دليل يدل على ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذه قاعدة، ما كان من معاشر الأنبياء إلا من جنس الرجال، فهذه الآية واضحة الدلالة، فخرجت النسوة فلا تكون امرأة نبية. وأن الأمر الثاني مما يدل على أنها ليست بنبية ما جاء في قول ربنا عز وجل: وأمه صديقة. هذا وصف ربنا لمريم، وأمه صديقة. أعظم ما وصف الله جل وعلا بها مريم أنها صديقة، أي بلغت من الصلاح أن وصلت إلى مرحلة الصديقية وهي دون النبوة. أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالصديقية دون. فلو كانت نبية لقال ربنا وصفها بالنبوة، لكن وصفها بالصديقية. ولهذا الصحيح من هذه الأقوال على أن مريم لم تكن نبية، وإنما كانت صالحة ولية من أولياء الله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة وضع عيسى عليه السلام. طبعا مريم حملت بعيسى على القول الصحيح 9 أشهر، 9 أشهر كما جرت به العادة، وما عندنا شيء ينهض على خلاف ذلك. لما بدأت عليها علامات الوضع وأمارات المخاض، خرجت من ماذا؟ خرجت من بيت المقدس، خرجت من حجابها، فحملته وانتبذت به مكانا قصيا. ما معنى قصي؟ أي بعيد، مكان بعيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أقصى أي البعيد، فهي ابتعدت به، ابتعدت. طبعا هي وتخيلنا البيت الأقدس المقدس أعلى، نزلت جنوبا تحت تمشي. وتخيل امرأة مع بداية آلام المخاض عليها تمشي وتقطع المسافات، لربما مرت على بساتين، مرت على محاصيل، مرت على قرى تلو قرى، حتى جاءها المخيض إلى جذع نخلة، تمسكت بجذع نخلة. لماذا تمسكت؟ من شدة الألم والوجع. يا ترى أين هذا المكان؟ عند النصارى حاولوا أن يلتمسوا هذا المكان، يقول عثروا عليه، يعني عرفوا من خلال معرفة الناس بمكان المحل التي وصلت إليه مريم. هو الآن يسمى منطقة شهيرة في أرض فلسطين، يقال عنه بيت لحم، مشهور، تسمعون بالأخبار بيت لحم، هذا البيت. والنصارى الآن جعلوا فيه كنيسة في هذا المحل، اسمه كنيسة المهد، كنيسة المهد. المسافة بين المسجد الأقصى البيت المقدس إلى هذه الكنيسة وهو المحل الذي ولد فيه 8 كيلو تقديرا، بمعنى أن مريم سارت 8 كيلو وهي تتحامل على نفسها مع آلام المخاض. لهذا قال القرآن: مكانا قصيا، بعيد جدا. وهذا نعم الواقع يشهد بهذا، 8 كيلو لو تعرف الناس كم مسافة بعيدة، يعني كون امرأة ضعيفة مع حملها مع وضعها كبير. فوصلها، ما أوقفها إلا خلاص آلام المخاض حان والولادة حانت، فتمسكت بجذع نخلة. حينها وضعت هذا الغلام، وضعت عيسى عليه السلام. لما رأت الولادة أنساها آلام الولادة ما ستكون عليه عند قومها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت مت قبل أن أرى هذا وكنت نسيا، ما أحد يدري عني بالذي سيصير لي، كيف أفعل، لماذا أخاطب، من الذي سيصدق، ما الذي سيعقل، بيني وبين ربها واثقة من وعد الله لكن مع قومها. هنا جاء النداء فناداها من تحتها ألا تحزني. من هذا الذي ناداها؟ من الذي ناداها؟ فناداها من تحتها، نعم قيل جبريل لكن لا وجه له، لا وجه له، لماذا من تحتها يناديها جبريل؟ ولهذا الصحيح في أقوال المفسرين أن الذي ناداها عيسى، ويؤيد هذا المعنى ما جاء في قراءة أخرى فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، ومن تحتها عيسى الذي وضعت، يعني قد أشرنا إلى من آيات الله أنه يكلم الناس متى؟ في المهد، وهذا مهده، في يومه تكلم، ماذا قال لأمه؟ لا تحزني، لا تحزني، لا تخافي، قد جعل ربك تحتك سريا. السري قال العلماء أي أن الله فجر من تحت قدمها عين ماء تنبع، فأصبح الماء يخرج من هذه العين وتشرب ماء معين عذبا. وهزي إليك هذا الشراب اشربي، وأما الطعام فقد جعل ربك من فوق رأسك الرطب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، رطب طري، والرطب إخواني في الله يعتبر من أفضل مراحل التمر، أفضل مراحل التمر الرطب، كله كما قال ناجح يؤكل كاملا. وقد اكتشف العلم الحديث ما فيه من العناصر، ما فيه من المواد الغنية المعوضة للجسد وللجسم، ومريم بحاجة إليه. وهنا فائدة إخواني في الله أقف عندها قليلا، وفيه رد على النصارى فيما يدعونه في ميلاد عيسى عليه السلام. النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، ويا ترى متى يحتفلون؟ يحتفلون في شهر واحد، وتحديدا في أواخر شهر 12، 25-12 تبدأ الاحتفالات. لكن تجد لو قلنا في شهر 12 أو قلنا في شهر واحد، هذا معنى أن احتفالكم بمولد عيسى يكون متى؟ في فصل الشتاء، وهذه فصول الشتاء، وتعرفون شهر واحد قمة البرد، قمة البرد في الدول. وعيسى عليه السلام في القرآن متى ولد؟ في الصيف. وكيف عرفنا؟ رطب، محاصيل الرطب والتمر يكون في الصيف عندنا. ولهذا عندما يناقش العلماء أكذوبة ميلاد المسيح في ردهم على النصارى التاريخ الفصل، كيف تدعون أن عيسى ولد في الشتاء والقرآن هنا يثبت على أن عيسى ما ولد في الشتاء وإنما ولد في الصيف؟ فنعلم أن ما يدعونه كذب وبهتان على عيسى عليه السلام. فالشاهد أنها لما رأت الماء ينبع من تحتها، وكذلك موضوع الأكل تيسر لها، حينها قال فكلي واشربي وقري عينا، لا تخافي يا أمه. لا زال الكلام لعيسى، على القول الصحيح الكلام لا زال لعيسى عليه السلام، أن لا تخافي ولا تحزني، كلي واشربي. وأما ما يتعلق بما تحملين همه من قومك، هذا علي، هذا علي، أنا سأتفاهم معهم، هذا ليس عليك. فحينها ما كان من أمري مريم إلا أن أخذت ابنها فحملت فأتت به قومها تحمله، رجعت به كما يقال شمالا صاعدة من هذا المكان وهي تلف ابنها بهذه اللفافة، فأصبحت تأتي قومها. وابنها عيسى قد أخبرها: إما ترين من البشر أحدا فقولي إني، فلا تكلمي أحدا، لا تخاطبي أحدا، فإني فقول لو إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لا تخاطبين أحدا كائنا من كان، سيري سيري وامشي إلى أن يجتمع الناس، دع الكلام لي. ولهذا أتت به ودخلت به إلى بلادها وإلى مجمع الناس، فأصبح الناس يجتمعون وهم ينظرون إلى هذا المنظر، مريم تحمل بصبي لها تمشي، وكل من رآها قام ويسير خلفها ويسير خلفها، وتأتي الجموع عن يمينها وعن شمالها والناس يجتمعون من خلفها، حتى أتت بها إلى الأقوام والأعيان والكبراء من بني إسرائيل. أول ما رأوا هذا المنظر سرعان ما تكلموا عليها: يا أخت هارون، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني جئت بأمر عظيم، بهتان، افتراء. أي مباشرة رموها بالفاحشة. إنه لا سبيل أصلا، ما في سبيل، لا أنت متزوجة، لأننا نعرفك أنت فتاة، لا أنت متزوجة، إذن كيف يأتيك الولد إلا عن طريق أحد؟ لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون، ما الذي يعنونه يا أخت هارون؟ من هارون؟ العلماء هنا على أقوال عدة، لكن حسبي أن أشير إلى قولين اثنين لهما وجاهة ولهما حظ من القبول. القول الأول: من قال أن هارون هو عبارة عن رجل عابد زاهد في زمانهم، يضرب به المثل في ورعه وزهده، فنسبوا مريم إليه، أي أنت من هذا الصنف، من أهل العبادة يا أخت هارون، يا أخت الورع، يا أخت التقى، يا أخت الإيمان والصلاح، فأشاروا ونسبوها إلى هذا الرجل العابد من عبادهم. هذا قول. والقول الثاني: قالوا أن هارون ها هنا هو أخوها شقيق لها من أصلها، وكان هذا الأخ نعم أخ له حظ من العبادة وكان على خير وصلاح. ولماذا نقول ولهذا بعض العلماء يرجح هذا، ما في داعي نتأول، نبقى على ظاهر النص يا أخت هارون، نبقى على ظاهره وما نحتاج أن نقول احتمال كذا واحتمال آخر، وهذا أولا للبقاء على ظاهر النص، والثاني السياق، إذ أنهم ماذا فعلوا هؤلاء؟ ذكروها بأفراد أسرتها، ذكروها بأبيها، ذكروها بأمها، ذكروها بأخيها. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فذكروا أفراد العائلة. فإذا نبقى على هذا المحيط، وهذا له كما قلنا له وجاهة، إذن نقول أن هارون كان أخوها، لكن سيبقى أن نقول بأن هو أخوها الكبير، لأن كما قلنا رجحنا على أن عمران مات وأن زوجته كانت حاملة بمريم، أي آخر حمل لزوجة عمران مريم، إذن يبقى هارون ولد قبل مريم، لهذا يعدون العلماء أنه من إخوانها الكبار قبل مريم، فلهذا نذهب إلى هذا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك امرأة سوء، أي ما علم بالخنا ولا علم بالفساد، بل بالعكس علم بالطاعة وبالأعمال الصالحة. وكما قلنا إما أن أباها إما أن يكون نبيا أو على أقل تقدير من الصالحين، قد أشرنا إلى هذا. وما كانت أمك بغية، أي ما سلكت أمك هذا المسلك من مسلك الخنا والزنا حتى تكون لك أنت السابقية بعدها، حاشا. فماذا كان من أمرها، من أمر مريم وهي تسمع؟ فأشارت إليه، إشارة أي ما عندي كلام، ما سأتكلم معكم ولا شيء. فأشارت إليه أي أشارت إلى عيسى، وفي هذا بيان على أنه تم الاتفاق أصلا بين عيسى مع أمه، لهذا يثبت هذا على أن عيسى كان يتكلم من أول ما خرج من بطن أمه، لا تخافي ولا تحزني وكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من الأحد من الأحد بشرا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، كل هذا من كلام عيسى على القول الصحيح. ولهذا كانت أمه تنتظر الوقت المناسب حتى يجتمع الجميع ثم يبدأ. فأشارت إليه فتكلم، فتكلم عيسى، أول ما تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب. وكما قلنا كلامه مثل كلام الكهل، الكهل الذي كبير عمره 40 سنة، الذي يعي برزانة بحقيقة بواقعية بموضوعية لا تلعثم. وهذه الآيات القرآنية تدل على عظيم خطابه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم قال الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق، أي ما سمعتموه وما أنت تسمعون تلكم الآيات، هذه حقيقة عيسى، هذه حقيقة عيسى. من أراد أن يسأل أو يتعرف على حقيقة عيسى هذا المتلو في سورة مريم، هو عبد الله، أول ما نطق به عبد الله، لست بإله ولست بابن الرب أبدا، عبد الله آتاني الكتاب أي سيأتي وهو الإنجيل وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. ثم طبعا هذا الكلام من بعده كما قلنا دبت الاختلاف في بني إسرائيل، فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا اختلافا عظيما بين الجافي وبين الغالي، أناس جفوا طعنوا وغمزوا وقدحوا حتى رموه بالزنا وأنه ابن زنا. وتعلمون هذا يرجعنا قليلا إلى قصة زكريا، قلنا أن زكريا قتل، وذكرنا أن مما يشار إلى سبب مقتل هذه القصة أن اليهود عندما استشنعوا على مريم وطعنوا في عرضها ولم يصدقوا قصة النبوة والرسالة وأنها إنما زنت، بقي من الذي زنى بها؟ أشاروا إلى زكريا. لماذا أشاروا إليه؟ لأنه كان الذي يدخل عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب، وكان دخول زكريا من باب ماذا؟ الكفالة، وكفلها زكريا، وكفلها زكريا على القراءة. إذن فذهب اليهود يلمزون زكريا عليه السلام، ولهذا قد مضت معنا القصة أنهم جروا خلفه وأنه هرب منهم إلا أنهم قتلوه. فهذا من الجفاة ممن طعنوا في عيسى وطعنوا في أمه، هذا من الاختلاف. ومن الاختلاف الثاني الغلاة ممن غلا في عيسى، وهذا سيأتي معنا في القرون أو في الأجيال المتأخرة، أن من غلا في عيسى وجعله الله وجعله ابن الله، وهكذا أقوال فجة، أقوال فجة. عندما علم الناس بقصة عيسى وظهور عيسى تآمر من تآمر من بني إسرائيل على قتله، جماعات وفئام من بني إسرائيل ما
استوعبوا قضية عيسى رسول تأتي بعد 1400 سنة توالى القرون، الأمم والشعوب والأنبياء كلهم على شريعة موسى، ما أحد خرج قط عن موسى أبدا. ثم تأتي أنت تقول تدعي الرسالة وأن عندك شريعة ستخرجنا عنها إلى شريعة أخرى، وتدعي أن معك كتاب اسمه إنجيل. إنجيل وين التوراة؟ يعني إنجيل يعني ستكون محل التوراة، ونحن عشنا سنوات وقد مرت معنا قصة مراحل بني إسرائيل من لدن موسى منذ أن أنزل الله عليه شريعة التوراة إلى هذا الوقت، وكلهم يسيرون على شريعة التوراة، الكتاب المقدس العظيم العظيم. فكان جماعة من بني إسرائيل ما استوعبوا هذا ولن يستوعبوا، خروجهم عن المألوف لن يكون، ولذا سيأتي معنا. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، كفروا كفروا بعيسى جملة وتفصيلا، ولهذا وصل الحال بالكفرة إلى أن تآمروا وأرادوا قتله، كما قتلوا زكريا الذي رموه بالفاحشة، أرادوا أن يقتلوا عيسى وأن يقتلوا أمه. هنا جاءت الأخبار من العلماء ومن المؤرخين أن في هذه الفترة مريم أخذت ابنها وهربت وفرت وخرجت من بيت المقدس حتى تسلم بابنها من القتل، وهذا من أشهر الأقوال عند العلماء في خروج مريم من بني من فلسطين خشية القتل. هناك سبب آخر أذكره، وهذا مذكور كذلك في كتب التواريخ، وبعض المفسرين يذكرون هذا، أن سبب آخر هنالك أن الملك في هذا الزمان قد أخبره المنجمون، وهو الهيدروس، هذا الملك أخبره المنجمون على أن هذا النبي الذي سيأتي في آخر الزمان من سلالة بني إسرائيل أن ملكك سيزول على يده، ولهذا حرص على قتل عيسى، فالله أعلم. لكن الروايات تدل على أن عيسى مع أمه خرجوا. طب إلى أين؟ إلى أين ذهبوا؟ أشهر الأقوال أنهم ذهبوا إلى أحد منطقتين. المنطقة الأولى أنهم ذهبوا إلى الشام، تحديدا إلى دمشق، إلى دمشق، وهذا قال به جماعة من السلف، نقل عن سعيد بن المسيب، نقل عن الحسن، نقل عن خالد بن معدان، وعن جماعات إلى أنه ذهب إلى دمشق. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الجهة الأولى التي ذكرها العلماء في مكان هروب مريم مع ابنها، الشام في بلاد دمشق. والجهة الثانية قالوا ذهبت إلى مصر، ذهبت إلى جهة مصر، وهذا نعم ذهب إليه كثير من العلماء. وبعضهم في هذه المسألة يستدل بقوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فأكثر المفسرين يذهبون في تفسير هذه الآية إلى أنها تتحدث إلى المكان التي ذهبت إليه مريم واستقرت فيه، وآويناهما إلى ربوة، والربوة هي الأرض المرتفعة، أرض مرتفعة، ومن صفة هذه الأرض أنها ذات قرار، أي فيها مكان مسطح، وهذه إشارة إلى وجود النبات والزراعة والخضروات وما فيه إعداد للنباتات والفواكه. ومعين أي فيه ماء يجري، ماء يجري. ولهذا من المفسرين من رأى أن هذا الوصف يطلق على مكان في دمشق تنطبق فيه الأوصاف، ومنهم من ذهب إلى أن هذا المكان ينطبق على النيل وما كان في معنى في بلاد مصر. وكان القصد من هذه الأوصاف أن الله آوى مريم وابنها إلى هذا المكان، أي أنها تأخذ ابنها في مكان تستقر فيه، قد توفر لها المأكل والمشرب طيلة الغيبة، طيلة الغيبة حتى يتربى عيسى عليه السلام ثم يعود إلى قومه إلى بني إسرائيل مرة أخرى. وإن كان من أهل العلم من يرى أن هذه الآية لا تتحدث عن المكان الذي ذهب إليه عيسى، وإنما هذا المكان يتحدث عن وضع عيسى، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، قال هذه الآية تتحدث عن ذاك المكان، هذا أشار إليه ابن كثير ومال إليه وذكر أن هذا هو قول ابن عباس. طيب إلى هذا الحد إخواني في الله سنقف إلى هذا المكان، ويوم غد بإذن الله نستمر في ذكر أحداث عيسى ورجوعه إلى فلسطين وما كان من تأييد الله له بالآيات والكرامات. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والكلمة الليلة في اللقاء عند أخينا الشيخ محمد سالم بعباد حفظه الله.